فهذا إلى الآن هو الذي جعل أنه ما تحققنا نتيجة، ورغم عدد الشهداء ورغم كثافة المعتقلين بأرقام يعني عجيبة ما حصلت في التاريخ الإسلامي، كل بلد 20,000 200,000 60,000 10,000 7,000. صدام حسين أبادة من حزب الدعوة الشيعي، صرف النظر عن كونه شيعي ولا مش شيعي، ده رأي معروف فيه، ولكن تصور نظام قادر على أنه قتل 960,000 شخص. بعض الإحصائيات وصلت الرقم لما يقارب 1,000,000 إنسان. يعني أنا كنت مرة في بغداد وحصل عملية اغتيال على صدام حسين، بكل بساطة أطلقوا قنبلة على موكب، بكل بساطة أخذ القرية اللي قبل الحادث والقرية اللي بعد الحادث قصفوها في المدفعية والطيران ولا الجرافات وما أدري إيش، مسحوها، عملوا محل كل وحدة حديقة تعاونية مع بعض، بس مسح نهائي. يتهم شخص بأنه من حزب الدعوة بياخذوا وأبوه وأمه وأصوله لتابع دور وفروعه لتابع دور، واللي سلم عليه واللي ممكن يضحك في وجهه وكل شيء ممكن قال له مرحبا بيعزموه، بدبوه الأسيد بحيرات أسيد في السجن، بس بيشيلوا برموه الأسيد داب خاص بخار صار بخار مات. أنظم عند هذه الاستعدادات وقعد يتعلم بعضها، هذا بتعلم بعضها. كيف بدك أنت تجي تتكلم وتسقط شرعيتها وتقنع الناس يجي يموتوا معك في هذه الصورة؟ الآن جاءتنا مسألة حشدت المسلمين قبل قرون، حشدت المسلمين من قرن ونص، وتحشد المسلمين الآن.
الله.
ممكن أن تكون بوابة تأتينا بهذه المسألة اللي هي المساحة اللي حكينا عليه. هذا المساحة تنحل عنا فيه مشاكل ضخمة طويلة عريضة. عندنا مشكلة في الشرعية زي ما بدك. شرعية قتال اليهود النصارى، ما نحكي معهم في شرعية قتال اليهود النصارى، مع الإنسان اللي بقرأ الكتاب كما قال انتهد إيش اسمه نايف في السعودية ولا ما أدري أي وزير. قال ما تتكلموا عن اليهود والنصارى في الخطابات وكذا، فواحد قال له يا طويل العمر ولا يا طويل الزنب اني معناها لازم ما نقرا الفاتحه، لانه نصف على النصارى نصف على اليهود، فمع ذلك الغبي ظنه بيسال جد، فقال له ولو قراتوها بس ما تفسروا للناس ان هذه يهود وهذه نصارى وهذه نصارى. هذه ما بدها شرعيه ولا بدها خلاص، ولا الضالين امين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انت بس مهمتك الان في مفتاح الصراع، مفتاح الجهاد، تقول غير المغضوب عليهم هذول ولا الضالين هذول، تلاقي الشعب يقول لك امين مباشره ما بدك. فهذا المفتاح سهل وارد وبسيط. الان رايحين نضرب اليهود، تفضلنا الجيش الاردني، تفضلنا الجيش المصري، ضربنا قاعده امريكا في السعوديه، ضربتنا الحرس الوطني، صارت الامور بقت تتتابع تلقائيا بدون ما نغلب نفسنا، لانه نضرب نفسها الاسئله، طيب انا اذا ضربت الامريكان نضرب الجيش ولا ما نضرب؟ ما هي قضيه تلقائيه، يعني صرصور بتلحقه حتى انت تطلق في الاخر ماجد ووسيله اللي بيقفز عليه، مش بشر يعني، هذا تلقائي حيحصل بدون ما نحن نتعب راسنا. فلما تجي تقول قضيه التمويل، قضيه التمويل تنحل تلقائيا في قضيه قتال اليهود والنصارى، مع تجد الاف المسلمين يريدوا ان يساهموا من تجار المسلمين واهل الخير، بل ان اموال اليهود والنصارى وشركات وسواح ومصائب والاهداف التي يوفروها بتمول 100 معركه و100 جيش نفسها. فبتنحل مشكله التمويل، مشكله العمل بقيادات ميدانيه وغير ميدانيه، كوننا سنعمل على مختلف لقاع العالم الاسلامي، فتحولنا كلنا الى ميدانيين، سواء كنا في بلادنا ولا ما كنا في بلادنا، القتال على كل الجبهات. فهذا الطرح ان شاء الله نتكلم عليه في محاضره مستقبل العمل كيف سيكون. سنجد انه كثير من المسائل ستتحلحل وجاءت تلقائيا بسياق تاريخي طبيعي. اما سيبقى كل المثل الان وبعد وبعد قبل، اي معركه بدها شرعيه، بدها اثبات للناس كما قال هنا انها كما ايش مر معنا؟ انه سدت السبل ما في سبيل الا السلاح، انها ملزمه شرعا وان النصر فيها ممكن. وهذا يتوفر في كل المعارك اللي عندنا والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.
على الأمة كلها يعني الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا البارحة إلى الملاحظة 41 من كتاب حرب المستضعفين في الصفحة 30. يقول هنا هذا الشيء قرأناه ووقفنا عنده وقفة طويلة، وأرجو الله أن تكون مفيدة. عندما قال وعندما تبدو القضية عادلة ويصبح الموقف لا يطاق ولا يعود من سبيل ضد الطغيان، لا يبقى الا العمل، ولا بد عندها من جهد تحضيري ضروريا ومنظم قبل إمكانية افتتاح أي حملة من حروب العصابة. من جهد تحضيري وضروري ومنظم قبل افتتاح حملة حرب العصابة، وهذا أفضل مطلوب. يقول الآن: وتظهر تجارب الجزائر الذي حصل في القتال ضد فرنسا في الخمسينات والستينات والستينات وكوبا وثورات منتصرة أخرى أن حرب العصابات تتطلب في معظم الحالات المساعدة الفعالة من تنظيم سياسي لا يشكل جزءا عضويا منها، تنظيم سياسي ليس منها ولكن إلى جانبها، ولكنه مخلص للقضية ذاتها ويقدم ذراعا مدينيا، بمعنى يعمل في المدينة في حين معظم حرب العصابات في الأرياف والجبال، ويقدم ذراعا مدينيا وليس مدنيا، لأن العصابات كلها مدنيين سواء كانوا في الجبل أو في الغابات، ولكن هذا جناح ذراع مديني يعني يعمل في المدينة للحركة الثورية قادرا على تأمين المساعدة بوسائل شرعية أو غير شرعية، يقصد قانونية ضمن النظام مثل المظاهرات كذا أو غير شرعية مثل الأضرابات والاعتصامات لصالح الثورة الأساسية، كأن يقذف قنابل ليدافع عن الثوريين المحالين إلى المحاكم، يعني بيكون في ناس مخبوض عليهم من الجبال وكذا يحالوا محاكم فيطلقوا بيضربوا قنابل أو قنابل محرقة وبسووا مشاكل، بحيث هم طلاب هم زراع هم ناس من المدينة يعني ما يعملوا في الجبل ولكن يؤيد الثورة. هذا يقول بين قوسين: إذا فرضنا أن هذه المحاكم لا تزال موجودة، وهي ملاحظة جيدة أنه بعد ما تبدأ الثورة على تنبغي بقى محاكم ولا يبقى. وهنا سنقف وقفة طويلة من عدة وجوه. طبعا هو الفكرة كان الفكرة يقولها أنه عندما يكون عندما حرب قبل تدار في المزارع وفي الأرياف وفي الجبال وفي الغابات غالبا هكذا تكون حرب العصابات، أي ليست داخل المدن، لأن يعني المدن غالبا يسيطر عليها من قبل الجيش وقوى الأمن وتطوق وما يمنع عليها الدخول والخروج، فتوضع حراجز على الطرق الرئيسية للسفر بين المدن، فبتقوم الدولة بضغط عقب البلد وهو المدن والطرق، أما الأرياف فلا تسيطر عليها الدولة غالبا. فيقول: إذا كانت الأرياف مشتعل فيها ثورة فمن المفيد، وأقول هذا يظهر تجارب مثل الجزائر وكوبا وثورات منتصرة أخرى، أن حرب العصابات تتطلب المساعدة في معظم الحالات المساعدة الفعالة من تنظيم سياسي لا يشكل جزءا عضويا منها ولكنه مخلصا للقضية ذاتها ويقدم ذراعا مدينيا للحركة الثورية قادرا على تأمين المساعدة بوسائل شرعية أو غير شرعية، يعني قانونية أو غير قانونية، يعني تسمح بها الدولة أو لا تسمح بها، كان يقضي قنابل ليدافع عن الثوريين المحامين إلى المحاكم، هذا إذا فرضنا أن هذه المحاكم لا تزال موجودة. سنتكلم هنا الآن على أشياء إيجابية وأشياء ممكن سلبية يسببها هذا السيستم اللي هو يقترحه. أما الأشياء الإيجابية فالآن عندنا تجارب مثل الجيش الجمهوري الإيرلندي في إيرلندا، تذكر نتيجة الضغط الديمقراطية الموجودة أنه مش اضطر هو استفاد، رأى أنه من المفيد أن يفرز جناح سياسي كحزب سياسي مرخص يتخلى عن كثير من طروحات الثورية وخاصة على قائد وسائل الممارسة. هذا كنموذج الآن بعدين نقول ما يصح وما لا يصح بالنسبة لنا كمسلمين في هذا الأسلوب، ولكن الذي حصل أنه أفرز حزب سياسي بيسموه حزب الشين فين يرأسه هولمز ولا ما ليش اسمه هذا تشارل واحد هولمز أظن المشهور هذا النظارات الذي يطلع في الاجتماعات، فأرادوا أن يستفيدوا من هذه القضية. هم معظمهم كانوا أعضاء محكومين سابقا في قضايا متعلقة بممارسة العنف أو ناس مسنين أو مفكرين أو سياسيين، هو ما له دور في قضية الثورة العسكرية، فأظهروا هذا الجزء من الغواصة، خلينا نسميها الغواصة كل عامة تحت، ولكن أبرز هذا الجزء حتى يستفيد من إمكانيات البلد كونها بلد ديمقراطية وفيها تصريح وفيها صحافة، فكون ترفق كحزب أخذ صحف أخذ إمكانية للمناورة السياسية أخذ إمكانيات كثيرة مستفيد منها، وبنفس الوقت لم يتورط للأسف بما تورط به التنظيمات الإسلامية السياسية عندنا، أنه مقابل أن يأخذ حقوقه في الوجود يشتم في الجناح الآخر، هم على العكس يمدحوا في الجناح الآخر ولكن يقول نحن لا نمارس الإرهاب ولا نعتبر أسلوب مشروع، هم يقولوا هكذا ولكن نعتبرهم مضطرين مجبرين أنه أنتم أجبرتهم على هذه القضية، فيأخذ بالدفاعهم دفاع تلوي واستفيد من هذه القضية. هذا موجود في أيرلندا، هذا موجود في إسبانيا، منظمة الباسك التي تدافع من أجل استقلال أقليم الباسك في إسبانيا نفس الشيء، أفرزت حزب سياسي سموه هي أكثر منظمة ولكن الجناح السياسي لا نذكر لك إيش اسمه
ايران صنعوا في ال في في يعني كارتير يعني الحزب الفي
ناسيونال.
المهم حزب سياسي اللي انا ذكر لك اسمه، حزب سياسي يعني يطالب بنفس الاهداف استقلال البسط ولكن باساليب سياسيه، وهم متطرفين جدا سياسيا، حتى ما دخلوا البرلمان لفتره طويله يقولوا الذي يدخل البرلمان يعترف ان هذا البرلمان هو لكل اسبانيا، معناها نحن نعترف ان اسبانيا كلها تحت السجل الملكي، فما ندخل بعدين قالوا ندخل ولكن ما نقسم اليمين الولاء، فالى اخر يعني لحظه حتى لو دخل الملك هم يخرجوا الى اخره، فما يعترفوا بوحده اسبانيا وهم كجزء منها، فهم متشددين، ولكن فقط الفرق بينهم وبين الاخرين يقولوا نحن نطالب بتحقيق اهدافنا انما عن طريق السلم. هذا هذا الشيء بعض الجماعات الاسلاميه ارادت ان تقتبس هذا الاسلوب، فجماعه حماس في فلسطين، الاخوان المسلمين في فلسطين والاردن، وهذا الموضوع سنشرحه فيما بعد لان هناك فرق بين الجناح العسكري لحماس وحماس القياده السياسيه الموجوده في الاردن وحماس نفس القياده السياسيه الموجوده داخل فلسطين، ثم الان حماس نفسها افرزت حزب يريد ان يكون مدني وسلمي اكثر من الجماعه الاتجاه السياسي لحماس، فعملوا ما يسمى حزب الخلاص او شيء من هذا. الاخوان المسلمين في مصر ارادوا ان يعملوا شيء شبيه من هذا، لما منع عنهم الحزب قالوا نعمل حزب الوسط، وحزب الوسط هو كوادر اخواني على اساس انه يتكيفوا مع القوانين الموجوده في الدوله حتى. يعني هو نوع من الاختباس هذه الاساليب، ولكن وقعوا في ورطات شرعيه كبيره جدا، انه حتى ليه؟ لانه الحد الادنى المسموح به الذي تشترطه السلطات عندنا على الاحزاب السياسيه حتى تكون سياسيه يخرج عن الممكن بالنسبه لنا كمنهج شرعي. فراح حزب الوسط قال انه نحن نضع في قيادتنا وفي عناصرنا ناس من الاقباط، ونائب رئيس حزب الوسط هو ابن رئيس الطائفه النصرانيه الارثوذكسيه في مصر. فصار حزب وقالوا نحن لسنا حزب اسلامي اصلا، نحن حزب مصري وطني يعني. ولكن يعني الاسلام هو حل ومخرج يعني يريد يلونها. ففي ناس اقترفت هذه الاساليب، ضربنا اكثر من نموذج عندنا حتى يريد ان يستفيد انه ضمن اطار القانون المسموح به للدوله ممكن ان يستفيد من هذا الهدف. فنحن نريد ان نسال هل هذا الاسلوب الذي يقترحه هنا او الذي مارسه الاسلامي ممكن بالنسبه لجماعه جهاديه؟ الذي اقول انه هذا غير ممكن. هذا غير ممكن، السبب ان نحن عندنا طمع الدوله ليس مترتب على حمل السلاح كما هو في اوروبا، بل مترتب حتى على الدعوه الى حمل السلاح، على تأييد حمل السلاح، على القول بانه اهل السلاح هم حمل، على جيران من حمل السلاح، على اقرباء من حمل السلاح، على واحد سلم صباح الخير على واحد حمل السلاح، فهذا كله بيدخل في دائرة القمع. فكيف يمكن واحد يجي يعمل تنظيم سياسي يؤيد ويطالب بنفس المطالب ولكن هو لا يمارس العنف؟ هذا الهامش بهذه الصورة لا تستطيع الجماعات الجهادية أن تضع لنفسها أسلوب مدني، ولكن نحن نستفيد من الفكرة، يعني جماعة جهادية تصنع لها تنظيم سياسي إلى جانبها يقوم بالكفاح السياسي القانوني، حتى ما نسميه شرعي حتى ما يلتبس انه شرعي بالنسبه لنا شرعيا يعني. سنستبدل كلمه شرعي بكلمه قانوني. لا تستطيع جماعه جهاديه مسلحه بالافكار التي نحملها ان تفرض حزب سياسي ممكن ان يكون، لانه اقل المبادئ التي نطالب نحن بتطبيقها يجرم عليها القانون ولو لم تقاتل من اجلها. القوانين الموضوعه تلاحق من يطالب بتطبيق الشريعه. مجرد المطالبة السلمية، وأمامنا نماذج كثيرة منها أنه أخذوا نواب البرلمان اللي في مصر أثناء الحملات الانتخابية وقبله وبعدها وضعوهم في السجن بصرف النظر عن الحصانة الدبلوماسية للبرلمانيين، ولم يرفعوا سلاح ولم يقولوا شيء، على العكس هم شتموا المجاهدين وامتدحوا الدولة وعدوا بنجاة الرئيس وقدموا كل فروض الولاء والطاعة والتراجع وانتهاك كل حدود الإسلام، ومع ذلك ما نفع. فهذا هنا نماذج لا تنفع، ثم أمامنا منهج يمنعنا من هذا الأسلوب، يمنعنا من ان نحن نفرض حزب سياسي. ولكن اذا اردنا ان نستعير هذه القضيه اريد ان نلفت النظر الى امر ممكن نستفيد منه قريب مقتبس من هذا الاسلوب. الجماعات العصابات اذا رجعت ان تقاتل او تكافح في بلادنا فعملها لازم يكون ولازم عنيف ولازم عسكري، وليس لها استطاعه ان يكون لها ذراع سياسي. ولكن ايش ممكن؟ ممكن انه هناك بعض، طبعا هذا يختلف من بلد الى بلد، في بعض البلد فيها مؤسسات اجتماعية كالنقابات ليست حزب ولا تنادي في قضية معينة ولكنها نقابات لها اختصاصات معينة، فاختراق هذه النقابات أو هذه الأوساط بعناصر ممكن أن تسخر هذه الكيانات السياسية الموجودة أو الصحف بطريقة تخدم فيها عملية الإعلام والدعاية والتوجيه لصالح الحركات الجهادية هذا ممكن، ولكن لا تبلغ أن تقول أنه نحن نطالب بنفس المطالب أو نحن نطلب نفس الأشياء. الأمر الآخر الذي نستفيد منه وهو أن الآن طبعا هذا ينقرض، هذا الحال ينقرض، أصبحت أوروبا خلال مرحلة التسعينات مستقر لكل الفريق من الحركات الإسلامية ومن ذلك الحركات الجهادية، وهذه قضية أستطيع أشرحها باستفاضة من خلال التجربة، لأني أنا جلست في أوروبا كل هذه الفترة، ثم آخر سنتين قضيتها في أفضل منطقة أخذ هذه الحرية السياسية المصطنعة لموضوع الجهادين وهي لندن، حيث أن كل الحركات الجهادية بعد الإسلامية وبعد الدعوية وبعد التبليغية، الحركات الجهادية أصبح لها تواجد وحضور في معظم العواصم الأوروبية، ومن ذلك يعني وأخص شيء في ذلك الدول الإسكندنافية السويد والنرويج لأنه فيها هامش نوع من الحريات، ثم تأتي لندن في الدرجة الأولى، ثم بعدين دول وسط أوروبا النمسا وبعض الدول، إلى أن تصل إلى دول سيئة جدا لم يكن فيها أي هامش مثل فرنسا أو إسبانيا أو إيطاليا، أو خاصة هذه الجنوب يعني جنوب أوروبا الكاثوليكي جدا، هذا لم يكن هناك فيه مجال الإسلاميين لا المسلحين ولا غير المسلحين، ولكن أقول هذا الهامش في أوروبا وجد، وخلال سبع سنوات الأخيرة كان في عدد كبير من الأصغار العرب أو غيرهم أو المطالبين سياسيا من بلادهم ذهبوا، ونتيجة طلب اللجوء السياسي أصبحوا موجودين هناك، ونتيجة أنهم بحكم وجود التكافل الاجتماعي في معظم الدول الأوروبية فأصبحت نظم حياتهم موفرة، وهذا إن شاء الله نتكلم عليه في التفصيل، فقط ذكروني سنتكلم عن هامش عن إيجابية وسلبية وجود العمل الإسلامي في الغرب، طبعا هو وجود قاتل كنتيجة، ولكن أريد ندرس هذه القضية دراسة مستفيضة. من خلال هذا الحدود هؤلاء الناس قعدوا هناك فأكلوا وشربوا وأمنوا، يعني ما عاد عندهم خوف أنه هذا مدرهم بيته ولا عاد عنده خوف كيف يأكل غدا، فتفرغ، ففي ناس فعلا قاموا بدور إيجابي، يعني حالي غلط ولكن في مرحلة ما يمكن أن توظفها. فلاحظت أن بعض الدول الأوروبية في المرحلة الماضية هذا حتى بالأدوار لا يمكن أن تقول نحن نمثل الجماعة الإسلامية المسلحة وعندنا مكتب ونتكلم باسم الجماعة الإسلامية المسلحة، ولا يمكن أن تقول نحن نمثل تنظيم الجهاد المصري وقاعدين في النمسا وهذا مكتبنا، هذا لا يمكن. يمكن الإخوان المسلمين قالوا نعم نحن عندنا مكتب وهذا الناطق الرسمي وهذا مكتبه، لأنه هو أصلا حزب لا يدخل تحت طائلة قانون الإرهاب، حتى الأحزاب اللي يعني نصف زي الإنقاذ هي جماعة سياسية ولكن هذه بالحل العسكري، لأنها قالت نحن نتبنى حل عسكري وعندنا جناح مسلح للضغط على الدولة، لأن ظلمنا ما ذلك ما استطاعت تتحرك من خلال هامش الديمقراطية، فرض على عناصر من الإنقاذ وحكم، والباحث كان في محكمة لواحد والنيس ولا نويس ولا ما ادري اسمه في ايطاليا
نويسي
البارحه كانت عند محكمه جزائيه الاخبار
في ايطاليا
في ايطاليا البارحه كان عند جزائيه محكمه جزائيه الاخبار. فالمهم ان حتى الجماعات اللي ديمقراطيه اللي سياسيه كذا لاني تمارس نوع من عمليه السلاح ولو دفاع النفس ما تستطيع ان تاخذ هذا الهامش في اوروبا، ولكن هناك فيها ممكن ان تستفيد منها انت من الفجوات. اضرب مثال حتى تقيس عليه انت، مثلا هيئات الإغاثة ترخيصها كله مسموح به، لو أنت رحت اليوم وقلت وهذا حصل وعمله أحد الأخوة في لندن أريد أن أعمل مكتب للدفاع عن حقوق الإنسان أو الشعب المصري، أخونا عادل عبد المجيد فتح مكتب للدفاع عن حقوق الشعب المصري، كل البنود التي فيها طبعا اللغة العربية واسعة، أقول مثال تستطيع أن ترخص الحزب تعمل كلمات تحملت وجوه في السيارة، فلا تولد نفسك في أشياء تلزمك ولا تعلن صراحة جهارا نارا. العمل الجهادي أو إسقاط الحكومات فيه وجوه كثيرة، فيه دعاية، فيه إعلان، وفيه جمع تبرعات، وفيه إغاثة أسر منكوبين، وفيه بحرية، وفيه ضرب وقتل. هذه 10% الأخيرة اللي هي غير مسموح بها لو فصلت أنت هيكليا عن 90% وفرضت لهذه 90% هياكل، طبعا نحن هذا الكلام يعني من تكتيك شو ما لازم المفروض نشرحه، ولكن اقول حتى تفهموا بعدين شوف مصير الشريط. انت من اجل 10% تخسر حرية الحركة 90%، صحيح؟ فتستطيع انت ان تفرض لقضية 90% هياكل منفصلة تقوم بعمل اختصاصي، هي لا تنكر الجهاد ولا تتعرض له ولا تدعو اليه ولا تهاجمه ولا تؤيده، تقوم بعمل اختصاصي تقول نحن نقوم بعملية في نظام دكتاتوري في ليبيا، وترتب على النظام الدكتاتوري انه قتل ناس، وترتب عليه انه اصبح في اسر للضحايا، وترتب على كذا، فنحن نقوم بعملية اغاثة لضحايا الشعب الليبي. هذا الكلام مشروع
وصحيح وسعي على الايتام وسعي على الارامل ولا يتعارض مع الاسلام، بالعكس هو عمل فيه اجر. اختص هؤلاء الناس بهذا النوع من البحث، هذا بده عمليه مراجعه. والمشكله في كشف وما في كشف، هذا الكلام هم يعرفون، هذا الكلام هم يعرفون تماما.
نحن بنشتغل بهذه الاليه
اللي ما يعرفه هو اصحابنا. المهم اقول كنا وصلنا الى وين؟ اللهم صل على سيدنا محمد. يعني هذا الاختصاص الذي يمكن ان تمارسه، هذا عمل من اعمال البر والتقوى، كان يقول رجل يا جماعه انتم جهدوا في سبيل الله انا ارعى الارامل. فنقول له لا، مثلا الارامل يا قاعد يا منبطح الا ما تجاهد ولا تحمل السلاح. الناس اللي يحملوا السلاح لازم تنفر منهم طائفه ليتفقهوا في الدين، لازم تنفر منهم طائفه ليتنفعوا الاسر، لازم تنفر. الان عمليه الخلط التي نحن نمارسها هذا لا يغير من الامر شيء، عباره عن عمليه تصوير. امامنا احد امرين، الذي حصل في الجهاد في سوريا، والذي حصل في الجهاد في مصر، والذي حصل في لبنان، والذي حصل في حتى في الجزائر، ان المجاهدين لما تفرغوا للقتال وحمل السلاح والشهاده والموت في سبيل الله، تفرغت الجماعات الاسلاميه المتاجره بدماء المسلمين لهذه المهمات. بل تفرغت حتى الاحزاب العلمانيه لهذه المهمات، وشكلت لجان حقوق الانسان وهيئات اغاثيه، وبدات تتكلم بعمليات المجاهدين وتتكلم باخبار المنكوبين وتجمع التبرعات وتتاجر بدماء المسلمين. فلما اغنت واسرت واصبح عندها اموال شكلت لنفسها جناح مسلح تتاجر على القضيه معك ولو بشكل رمزي، ثم لانها اخضر على المناوره الدوليه همشت المجاهدين لانه كلهم بيموتوا، وتحل محلهم في الاخر وتختتم الاتحاد مع العلمانيين، ثم ننتهي من حيث بدانا بعد 30 سنه. تتحقق القاعده مره اخرى ان الثوره يخطط لها العباقره ويقوم بها المجانين ويحصد ثمارها الانتهازيين. هكذا قال، وهذا صحيح. يكون المجانين الذي المجنون بيعمل عشان البارع اللي ما يحسب حساب لا لنفسه ولا لروحه ولا لدنياه يقتل، فبعتبروهم مجنون رجل ما وسائل. فنحن نقول انه عندما لا تقوم إدارة الثورة وإدارة الحركة الجهادية باستثمار أعمالها كلها بحيث يكون لها عمليات، لها نشرات تتبنى هذه العمليات، لها جهاز إعلامي يوزع هذه النشرات، لها جهاز إغاثي يجمع التبرعات بناء على هذه العمليات، هذه الأموال توزع على وجوهها ويعود جزء من الأعمال المسلح، فتكون عندي حلقة كاملة، يعني مثل عملية البساط الدائر في صناعة السيارات. كل عامل يمر من أمامه البساط الدائر، هذا يعمل روتين، هذا يفتح فجوة، هذا يضع شريحة. ولذلك يقال أنه تستغرق صناعة السيارة في المعامل الكبيرة مثل الرينو وكذا ثلاث دقائق السيارة. تصنع بثلاث دقائق على مستوى المعمل، كيف تصنع بثلاث دقائق؟ لأنه كل المعمل يعمل آلاف العمال والبساط يمشي كل واحد عم يعمل حاجة بالإضافة للروبوت بالإضافة للعملية التكنولوجيا. فلما تجمع العمل كله بهذه الإدارية العظيمة جدا، يعني قدرة إدارية فائقة على تكافل مجموع الأعمال حتى تحقق نتيجة، أصبحت الأمور تنجز بأوقات ضيقة جدا وبتكاليف قليلة جدا. أقول الثورة، لأنه هذا الباب من عندنا ولا من عندنا، الثورة فيها مجموعة كبيرة من الأعمال، أساسها وأمها هو العمل العسكري. العمل العسكري يحتاج إلى سلسلة كبيرة من الخدمات حتى يتم، بدءا من جمع التبرعات إلى إعادة المنكوبين إلى مليون قضية. الآن هناك هامش في بعض الدول الأوروبية، وهناك هامش في دول نصف نصف، وهناك هامش في دول معارضة ومعاكسة سياستها للدولة اللي أنت تقوم فيها بالعمل. يعني في حالة من عدم الوفاق نهائي بين هذه الدولة وهذه الدولة، ولا تخطئ تظن بعض حالات الخلاف الوقتي هو خلاف نهائي، تروح تستقر في الدولة الأخرى فتصبح ورقة يتاجروا بك ويبيعوك بعدين. فإذا أنت جلست في مناطق حرة أو في مناطق محرجة، أقول حتى الآن، وهذا الهامش ما زال يضيق وينقرض شيئا فشيئا، حتى الآن ما زال بالإمكان العمل في نصرة كل القضايا الجهادية في مجالات خارج عن عملية السلاح، يعني بدءا من شراء الأسلحة وتهريب الأسلحة وتنفيذ العمليات. إذا استبعدنا هذا فجمع التبرعات والتكلم بحقوق الإنسان ومناشدة المنظمات، الحقيقة من التجارب الناجحة جدا بصرف النظر عن خلافنا مع كل الانحرافات المنهجية والشرعية لأصحابها، من التجارب الناجحة جدا من الاستفادة من الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان وتحصيل نتائج إيجابية في نصرة الشباب، التجربة اللي قام فيها جماعة النهضة أو جماعة راشد الغنوشي مع باتصال مع هيئات حقوق الإنسان في أوروبا، أصبح عندهم خبرة كبيرة جدا جدا، واستطاعوا أن يخرجوا كثير من سجنائهم
واستطاعوا أن يحققوا كثير من اللجوء السياسي وتسوية أوضاع أصحاب اللجاء لأوروبا من خلال هذه الاتصالات والهيئات. الآن نخرج إلى هذا الموضوع، نقول ماذا يمكن أن نستفيد من هذه اللجوء؟ لما أنت تقسم العمل ما يمنع أن تعمل وأنت مثلا تجاهد لدولة الهنولولو فعمل ثورة حتى ما أحد يعني يأخذها على بلده. دولة في الهنولولو أنت عمل فيها ثورة، ماشي، صار في مهاجرين جدا من الهنولولو واستمر أقعدوا في أوروبا، إيش يمنعك أنت تعمل مراكز ثقافية لرعاية أبناء مهاجرين الهنولولو؟ مشكلة؟ تفتح لهم مدارس وتأويهم وتعلمهم وترتبهم وتشرف على الأرامل وعلى الأيتام، تقوم هذه الخدمة، هذا حرام؟ ما بيجوز؟ هذا واجب. فلو أنت تقول أنا أعمل هذا العمل باسم الجماعة الإسلامية المسلحة في الهنولولو، ما تفتح المدرسة ولا تستطيع وتحاكم وتطارد. لو قسمت الاقتصاد على فكرة، هذا تكتيك متطور جدا من خلال خبرتنا الأخيرة، لو أنت فصلت الأعمال الخدمات التي تنزمك عن العمل العسكري، يا أما تعملها يا أما تترك إسلاميين متاجرين ووطنيين ومهاجرين وناس فارغين يقوموا بها عنك، لأنه حيقوموا بها، فيحفظوا كل ناتج عملياتك لصالحهم وأنت ما تعمل شيء. فمن هذه الأشياء فتح مراكز ثقافية، وهذا الكلام عم نقوله الآن لأخواننا هذول أصحابنا، يا جماعة من الآن قام يفتحوا هنا وهنا وهنا، وأنتوا قضيتكم المرضي عنها الآن دولية كما كانت قضية أفغانستان لأنها تخدم المصالح الأمريكية. فبدل ما تتركوا للعلمانيين وللقوميين ولفلان وعلان يفتح هذه المراكز ويحدث خلاصة عملياتكم كلها، أنتم من الآن هيئوا شخص ثقة جيد مدرب يعرف نفسه أنه هو من التنظيم، يتلقى أوامر من التنظيم ولكن ينسلخ عالميا عن هذا التنظيم ويذهب ويفتح مركز ثقافي، فيتلقى أوامر منك بالسر ويوجه كل المركز الثقافي لهذه القضية. إيش يمنع بعد ذلك؟ أن يضع كل نشرات الجماعة المسلحة في المركز الثقافي يقول نحن من الهنولولو فالمفروض نتابع أخبار كل شيء يصدر عن الناس، فيضع منشوراتك، وحدا يمنع أنه يمنع منشورات الجماعات الأخرى، ما حدا شاعر في إيش بيسوي جوا. هو أخذ هذا الترخيص باسم هذه القضية، فخط هو في قضية ثقافية محضة، تعليم أبناء الجالية المهاجرة، خاصة لما بيكون مثلا من الجاليات شمال إفريقيا، ما تقول عندي 30 ولا 40 ولا 50 ولا 1000 ولا 100,000 مهاجر، عندنا 3 مليون مهاجر جزائري في أوروبا، 4 مليون مهاجر مغربي، حوالي 1 مليون أو 3-4 مليون مهاجر تونسي، عندنا 3 مليون مهاجر تركي، 8 مليون مهاجر باكستاني وهندي مسلم في إنجلترا. فمجموع هذه الجاليات مش يعني رقم بيلعب به، مجموع هذه الجاليات 19 مليون مسلم في أوروبا. هل 19 مليون مسلم كلهم يعيشوا حالة من متوسطة أو غنية في الحالة المادية؟ فهم مصدر عظيم لجمع التبرعات، كلهم حملوا الشهادات فهم مصدر عظيم لصياد الكوادر، كلهم عاشوا أجواء في الحرية والتكلم فهم مصدر عظيم لصياد عناصر منهم. يعني بؤرة الآن ما لازم تغفل، ما يمكن تغفل أصلا من الخطأ. أنت في الوقت الذي حتى توزع منشور في بلدك يموت عليه 20 شخص هناك، توزع وتنظم وتحط ثم تغزو البلد بعشرات ولا بمئات ولا بألاف، تجنسهم في هذه الأوساط، هل تستطيع أن تجنسهم باسم الجماعة المسلحة؟ ما تستطيع. تفتح مركز ثقافي، هذا أسلوب. تفتح هيئة لحقوق الإنسان، هذا أسلوب. تفتح هيئة لرعاية منكوبي النظام الدكتاتوري القائم العسكري القائم هناك، منكوبين فتسمع. تفتح حسابات بنكية تأخذ خلاصة الاتصال بك بينك وبين التنظيمات، صور عن المعذبين، قوائم عن القتلى، قوائم عن المجازر اللي صارت، تعمل بها بصفتك ايش؟ ما حدا يتعرض، لما اجى واحد يحرجك مباشرة، انت ما مطلوب منك، ما لك شخصية سياسية يجب تصرح او يجب تقول، ولكن اذا احرجك انت ما تقول في الارهاب الدائم في ليبيا، تقول انا ما اسميه ارهاب، هو عملية دفاع عن النفس، اصلا يجب ان نبحث عن اصل المشكلة وتطلع بالعرض عن القضية، ما تدخل في في قضية جرب إلى الاعتراف في طبيعة المسألة. فعندك هيئات الإغاثة، قلنا المراكز الثقافية، هيئات حقوق الإنسان، ممكن كل ما يتفتق عن ذهنك في أي قضية يمكن أن تسمى سلمية تؤسسها. الآن البوسنة منتشرين في كل أوروبا، منتشرين في كل أوروبا، وحصل عليهم عمليات تنصير وتوزيع للناس وإزالة، حتى في إسبانيا لاحقت يعني رعاية بعض شؤون البوسنة، بعدين شفنا القضية مصيبة كارثة، ما تستطيع يعني هؤلاء الناس جاءنا ناس من البوسنة إلى مدريد، بعض العوائل أخذوهم من النصارى وأصنوهم في مدينة قريب المدينة، فقالوا على قرية تعالى نروح نزورهم، ورح نزرناهم في رمضان. الناس طبعا ما يجمع ولا يعرف عن الإسلام شيء أبدا، يعني سفور واختلاط وحالة ومصيبة، ولكن حتى بعضهم صلي بعد ما صلي بس كلهم صايم رمضان، كل الناس كانوا يصوموا رمضان. فالطور اللفت العجيب اللي تأثرنا فيها سيدي ان الناس معودين جدا راحوا جمعوا من بين بعضهم زكاة الفطر باعتبارها وجبة، وكانوا يبحثوا عن مسجد يؤدوا زكاة الفطر بتاعهم، وبعد ذلك ألزموهم إلزام بأنه يأخذوا دروس في الكنائس ويأخذوا عملية تزويد. فأنت إلا تعلن اسمك بأنك منظمة إرهابية متطرفة تقاتل في الوسطى تفتح مكتب، أنت افتح الآن مكتب لرعاية المهاجرين وأسر الناس. فتقسيم الاختصاصات يا اما تقوم به انت يا اما يقوم به الاخرين المجاهدون. فالان يجب على المنظم وهي في مرحله الكلام اللي قالوا انه جهد تحضيري وضروري ومنظم من هذا الجهد التحضيري والمنظم انك تكتب حسابك انك انت حتكتب ابتداء. جينا عند اخواننا هؤلاء لما وانا بدرس قضيه وجدت انه تعتمد اساسا على المهاجرين، مهاجرين ارقام بمئات الالاف، فلا بد لحركة عندها مهاجرين بأرقام بمئات الآلاف أو بالملايين أن يكون لها جهاز لرعاية المهاجرين أصلا والانتشار فيهم والاستفادة منهم. فهو هون إيش اللي خلاني أتذكر هذه الحالة، يعني يقول يجب أن يكون لها ذراع مدني. نحن ممكن أن نعمل لأنفسنا أزرع مدني ولكن مش بالأسلوب اللي هو يتكلم فيه. هذه الأزرع المدنية تهتم بالدعوة، تهتم بالتبليغ، تهتم بافتتاح المساجد، تهتم بافتتاح المراكز. بعد ذلك الناس نفسها ستتولى انه الفكر اللي انت عايزه توجه المسجد وهيئه الوراثه والمركز والمدارس كلها بالاتجاه اللي انت تريده. توجهها هكذا توجيه، ولكن امام قانون البلد اللي انت تعمل فيه لست داخل تحت طائله هذا القانون. طبعا اجهزه الاستخبارات والرصد والعملاء والجواسيس اللي موجودين داخل الحركات الاسلاميه ثم الجهاديه اللي موجوده في اوروبا لانه تمكنوا عن طريق اللجوء السياسي ان يخترقوا كل هذه الاوصاف. بما فيها الجهادية عن طريق اللجوء السياسي في ناس اشتريت ضمانهم وصاروا يعملوا لصالح الاستخبارات. سيعرفوا انك تعمل كافعى تحت التبن. يعني واضح انك انت حاطط تبن ولكن قاعد تشتغل. ولكن هل له عليك سبيل قانوني؟ ليس له عليك سبيل قانوني. له عليك سبيل المواجهة المكشوفة. إلى الآن لم ينتقدهم إلى المواجهة المكشوفة لأنه لها تبعات. فهمت؟ فما يزال هناك حرب باردة بين الاستخبارات الغربية والجماعات الإسلامية الجادة أو الجهادية الموجودة هناك، يعني عضو أصابع مرة بشس مرة بوقف تحقيق تركه خطه. فضمن هذا الهامش نحن مستعدين للقتل في بلادنا وللسجون اللي فيها تزويد في الأسيد ولقلع الأظافر ولنفخ الشعر ولسلخ الجلد ولنفخ بالمضخات الهوائية، هذا كله ما موجود هناك. فكل الهامش اللي هم حاطينه هو تحت الخط المحتمل بالنسبة لنا. يعني حياخذك يجرجرك يقول لك تقول له عادي على الاقل، يعني مضطر هو بيحكي معك انه يشرب فنجان شاي ويحترمك وتحترمه ويصيح عليك صيح عليه، يعني عمليه معتقل من خمس نجوم مش يعني شغله زي اللي نحن متعودين عليه. فهذا حصل معنا كلياتنا وحصل مع اخوه اكثر من اخوه الى اخره. فهذا الهامش يجب ان تستفيد الحركه الجهاديه من كل المجالات النشاط السياسي والإعلامي الممكنة إذا داخل البلد جيد. بلد مثل مصر ما يزال فيها رغم كل هذا التعسف نظام القضاء والقانون له يعني شيء من الاحترام، لأنه تقليدي يعود إلى أيام الخديوي وإلى أيام الإنجليز. فليس من السهل مع أنه نجر السادات ونجر عبد الناصر ونجر الآن حسني مبارك، ولكن ليس من السهل القضاء عليك هيكل هرمي متناسق في محامين عتاد كبار وقضاة قدماء وعدم 50-60 سنة في المهنة. الآن لما جاءوا الأخوة ووكلوا محامين إسلاميين كبار عن المدافعين فتحولت قاعات المحاكم والمرافعات وطبيعة مرافعات كالشريط الجميل اللي ترافع فيه المحامي هذا المسن عن رفعة المحجوب موجود أنا شفته في الجهاد ونحاول تحصلوا عليه وتشوفوه. نحاول إن شاء الله بحاول أدخل في البرنامج كم شريط كاسيت في آخر الدورة نجلس نسمع فقط نسمع ونعلق عليه وكم شريط فيديو نحاول نشوفه. فاستطعنا نأتي بهذا الشريط بدل من خلال المدافع بدأ مرافعته أنه الآن هناك صراع بين ورثة الحضارة الإسلامية وورثة الحضارة الرومانية، وأنه هؤلاء الشباب من المدافعين عن ورثة الحضارة الإسلامية وهذه الحكومة تدافع عن مصالح وبكى في المحاضرة وحول للمصدر لا يستطيع الجهاديين في حياتهم يحصلوا على مثل هذه الفرصة. وتم تشهد الرجل كان مخلص جدا وهو من الإخوان المسلمين. فلهم عنده مصيبته ومشكلته تنحل حلمه. لذلك نحن يجب أن نتخلص، يجب أن نتخلص من حالة الاستهزاز. يعني نحن لما نخطئ نقول كذا خطأ وكذا صح، كذا بيصير كذا ما بيصير، بس هذه حالة الاستهزاز الشديد اللي هي رد فعل، وهذا خروج عن موضوعنا من عادة في أخطاء إن شاء الله العمل الجهادي، إنه نحن متوترين ضد كل من ليس معنا، ضد كل ليس مننا بطريقة استفزازية جدا. يعني ضربت مثال البارحة وقت نحن عرضنا في الندوة، انقسمنا فريقين، في انقسم الأخوة فريقين، ففريق سموا نفسه الحج والبيان وفريق آخر سمى نفسه خطيبة الموت. لفت نظري شغلتين حأسجلهم كمثال في أخطاء جماعة الجهادية، إن جماعة الموت الأصفر مجرد ما الآخرين سموا نفسهم الحج والبيان قالوا هذول مسمين حالهم الأخوة المسلمين. فأول لقتي شو الحج والبيان بس الأخوة معنا حج ولا عنا بيان؟ يعني الربط بين الحج والبيان وإنه أخوة، وكذا نحن بسرحنا نقول إن نحن نفس الحج والبيان. هذه الأمور اللي يعني شغل الناس اللي بتفهم هي لغيرنا مش عندنا. يعني هذا الكلام هو تهم لنا إنه نحن لا عندنا حج ولا بيان، بإنه فقط هذول اللي بصيروا أخوان عن من حد بان. الأمر الثاني الاستفزاز الواقف من الطرف الثاني، فواحد قال له أنت بتشتمنا، يعني لما سمى أخو المسلمين قال له أنت بتشتمنا ولا إيش صار؟ مع أن الظاهر القضية ببساطة قال له نعم نحن أخوان المسلمين بس مش هذول الصيغة اللي. فعملية التوتر الإنسان جاهز واقف هكذا ضربوا حاجة رمى حاجة مباشرة، هذه الحالة النفسية من التوتر اللي ملازمة ليلا ونهارا إلى آخره تمنع على الإنسان أن ينفتح بتفكيره ويستفيد ويسخر كل ما حوله له. والذي حصل رغما عن أنوفنا جميعا أنه حتى الآن كل من حولنا سخرنا له. الأمريكان سخرونا في أفغانستان لهم، وسخرونا في البوسنة لهم، وحتى الإخوان المسلمين سخرونا في سوريا لهم، وسخرونا في مصر لهم، وحتى الملك في السعودية سخر له، وحتى علي عبد الله صالح أخذ زبدة شبابنا وسخرها له وقاتل وفتحوا له الجنوب، وبالآخر أخذ زبدتهم حطهم في الجيش والآخرين مخابرات والباقين فرط. وحتى أضرب لك كل الأمثلة ما نزال نحن نمثل هذا. أضرب مثال شنيع ولكن يكفي في حاجة يحمل عليها يعني وتحمل تصل حوائج الناس. مثلنا هذا الدور خلال كل هذه المرحلة، وثم نقول نعز من الدنيا وأعلى ذوي العلا وأكرم من في الأرض ولا فخر، ومثلنا العالم في الاستفزاز. واقع الأمر أننا نسخر، واقع الأمر أننا نسخر. فالآن نريد أن نأخذ نفس ونفهم منهجنا ونحتفظ بشخصيتنا الاستراتيجية والمنهجية والدينية والشرعية، ثم نحاول أن نسخر ما حولنا لصالح المخطط العام. فمن تسخير ما حولنا الكلام اللي عم نقوله أنه في دول فيها هامش تستفيد من هامش، أغلق الهامش مع السلامة تبحث عن هامش في مكان آخر. فمن الهوامش إذا كان البلد يمكن أن يكون هناك نقابات أو اتحادات للطلاب، اتحادات الطلاب ليس لها منهج وليس لها قانون. هدفين في بعض الدول، في بعض الدول لا يكون اتحاد الطلبة إلا على منهج علماني، هذا ليس هامش لك. في مناطق أخرى هناك انتقادات، فماذا يمنع فرد المرشد بتنظيم أكثر أنه يصير هو رئيس اتحاد الطلبة وهو يوجه طلبات الطلاب وهو يتحول إلى زعيم شعبي؟ هذا غالبا يكون من الإخوان أو يكون من التحرير أو يكون من أي قضية أخرى. ثم ما تستفيد أنت منه؟ إيش يمنعك إذا في إمكانية لهذا البلد أن يكون نقابات للعمال، أنه يكون نقيب؟ وهذا أثبتوا فيه الإخوان حتى لما دافعوا عنهم في الغرب، قالوا مشكلة الإخوان المسلمين مع النظام أنه على مدى كل النقابات العلمية في يد الإخوان، كل النقابات المهنية في يد الإخوان. قبل ما يصل الترابي إلى الحكم كل التنظيمات العملية في السودان كانت في جماعة الترابي، كل تنظيمات الفلاحين كل التنظيم كله كان لها في إطار جو في السودان. في أيام نميل ما كان يلزمه في العلمانية، يعني كان ممكن أن يكون ولا يلزمه في العلمانية. لما أرادوا جماعة الدفاع عن الحقوق الشرعية في المملكة حقيقة بادلة متطورة جدا في التفكير، ولذلك حتى النظام في العصب وأغلبها، هل يمنع الإسلام أن ننشئ حرف أو حرف كحرف الفضول؟ أنا نقول نحن ما في إمكانية للتنظيم السياسي، ولكن سنشكل نقابة ذلك كل المنظومين في هذا البلد. فسووا لجنة للدفاع عن الحقوق الشرعية للمسلمين، إنه إذا كان اعتقل إنسان أخذت أرضه، عامل يمني أكل حقه، عامل أجنبي منعت إقامته، عامل كذا، في أي مظلوم في السعودية نحن نأخذ حقه. فهذا ليس تنظيم عسكري وليس تنظيم جهادي، الغرض البعيد منه للقائمين عليه هو إصلاح النظام، ولكن ليس له أن يقول أنا بعمل حزب سياسي، وليس له أن يقول أنا بعمل جماعة مسلحة. ولكن النظام كان حساس جدا، قالوا لا حقوق شرعيه ولا غيرها. حقوق شرعيه هذا يعني ان الملك لا يحافظ على الحقوق الشرعيه للناس، ونحن في دوله الشريعه والقانون والابن باز والابن طماز وهذا الكلام، فما ممنوع اي اخر صراحه. ولكن كان بادره ذكيه للناس، فتحوا مكتب في السعوديه، فتحوا لهم مكتب في لندن، فتحوا مكاتب اهتمت فيهم كل اذاعات العالم بشكل فضيحه. وقاموا بجهد عظيم جدا، لو في اي تنظيم عسكري في الجزيره يستفيد من جهدهم كان حصد كل هذا الجهد، ولكن راح كله في الهواء. شنوا، وهذا من هذا مثال حي جدا حضرني الان هكذا بالتواتر الافكار على نموذج الاستفادة من هذه القضيه. انا عقدت التجربه في لندن وكان عندي علاقه وصداقه مباشره مع المسعري تاع اللجنه الدفاع حقوق الشرعيه ومع شريكه لما انفصلوا الى كتلتين بعد الفقيه. وبصرف النظر ممكن عندما نتناول الوضع في الجزيره في اخر الدوره سنتناول الدول واحده واحده، نتكلم عن سلبيات وايجابيات هذه التدمرات وايش فيها، ولكن اقول انهم شنوا حرب فكس مبتكره جدا على المملكه، فيعني مسحوا في النظام السعودي الارض. المملكه فيها مؤسسات تجاريه بالالاف، فجابوا من ارشيف التجار او الدليل التجاري للمملكه ولدبي ولكل هذه المناطق المحيطه فيهم اسماء اكبر 200 شركه، اسماء اشهر 100 محامي، اسماء احسن مشايخ، اسماء اساتذه في الجامعات، بدليل الهاتف جابوا كلهم هذول الناس كله فكسوا على الاوتوماتيك في صريحه يوم واحد. طبعا في امكانيات ماليه كبيره جمعينها من الناس المعارضين للنظام في السعوديه، ارشفوا في بنوك المعلومات، في طبعا هناك التكنولوجيا في اوروبا المتطوره تستطيع ترسل فاكس، تستطيع تاتي بجهاز كمبيوتر عندك في البيت يبرمج 1000 رقم او 2000 رقم يبثها مع بعض، وحتى تختفض التكاليف في هناك مؤسسات للبريد والهاتف جماعيه، انت تعطي الارقام وهو عنده عقول الكترونيه كبيره يبث ل 10000 رقم خلال نص ساعه كل مع بعض. فهم عرضوا الارقام، فصبحوا الناس صباحا ولا بيانات تنديد بالملك، فضائح ال سعود، المصائر، النيل السوداء، الخبائث، الاخلاق، الفجور، الزنا، العربيد، الاقتصاد، النهب، السلب. وقاموا بتوظيف مراكز معلومات وصحفيين اجانب وعرب لجمع كل فضائح ال سعود، ودفعوا لهم ثمن، لماذا دفعوا ثمن وثيقه واحده للعموله اللي اخذها الملك هذا شو اسمه الامير سلطان في صفقه من صفقات الاسلحه، دفعوا ثمن وثيقه نص صفحه، لما دفعوا ثمن الاغتريه. وحصلوا على اصل العقد اللي فيه الرشوه بتاعه ونشروه للناس وصلوه. فهمت؟ فهذا المجال هذا كله من انت؟ هم من لندن. لندن ما تريد، وصارت مشكله، وصار مشكله بين السفير السعودي طلع يهدد بالغلق صفقه التورنادو، وكادوا يعملوا علقه بين المصالح. فورطوها من خلال الاستفاده من فجوات في القانون الانجليزي. فهذا ايش بيصير في الاخر؟ قد يتعبوا منك يروحوا مغتالين هذا الشخص يقولوا قتل في حادث سير وانتهى الموضوع، ممكن. اما يقول لك اغلق وافتح وقانون ومحاكم، انت تضعه تحت صائله ضريبه الديمقراطيه اللي هو عامل فيها. هذه فجوات. فحتى ما نقول اظن يعني شرحت الفكره، في فجوات داخل الدوله نفسها. فاذا استطعت انت ان تستخدم هذه الفجوات داخل الدوله نفسها. من الفجوات كل الجماعات الاسلاميه فجوات. يجب ان يكون للجماعه المسلحه عناصر في التبليغ وعناصر في الاخوان وعناصر في كل الجماعات مندسين يخفوا التصور الجهادي ويعلنوا فكر الجماعه. هؤلاء جواسيس للجماعه. كبر مخك شوي وخذ نفسك. اداه ابن تيميه للجاسوس، الجاسوس المسلم امور لو تقراها، لو تيجي الان لو تقول لواحد خلي جاسوس الجماعه يعمل كذا يتهمك في الشرك. أجازوا للجاسوس المسلم لبس الصليب، وأجازوا له أن يعبد وأن يتشبه بالنصارى، وأجازوا له كل الهدي الظاهر، أنه هذا جاسوس مسلم. فهذا موجود، فأنت الآن ما أقول لك روح الجاسوس عند الكفرة ولا في الشيوعية، وأنه هذا مطلوب. مطلوب أن يكون لجماعة مسلحة عضو في كل الأحزاب العلمانية اللي في البلد. لأنه عضو على الأقل عندك جهاز للمندسين في كل جماعة. لأنه بكرة يسقط النظام يأتي حزب من العلمانيين. ولا هو في الحكم بدل النظام القائم. انت الان موجود في ليبيا، في عندك مجموعه امريكيه مدعومه وعارض القذافي وعارض القذافي، هم يجمعوا كل المعارضين للقذافي، هذه المجموعه المعارضه العلمانيه ما تمنعك ان تصلي، لانك انت من الشعب الليبي تصلي تعارض القذافي. فهم؟ يعني ما يطلب منك كان تكون تعلن الكفر او تعلن الزنا او تعلن الخمور او الفجور، كل الهوامش التي تستطيع أن تندس فيها دون أن تؤثر على الحدود الشرعية غير المقبولة لك يجب أن تندس فيها ويجب أن تسمع فيها. في لحظة من اللحظات اندسوا المشاهدين خلق في أجهزة نظام الخميني. ولسه ثورة الخميني في أول انطلاقات تمكن مجاهدين خلق أن يضعوا عضو في البرلمان الإيراني ويقتلوا 75 آية كلهم من وزن الخميني في ضربة واحدة. دمروهم على بكرة أبيهم من أول القضية. ليه؟ لأنه من دس شخصين ثلاثة في الجهاز التعلم. فأنت لو دسيت من الآن ناس حق الخيارات، سقطت أسرة مالكة، قامت أسرة أخرى، لازم يكون عندك مندسين في الحكومة ومندسين في كل جماعة معارضة للحكومة ومندسين في الجماعات الإسلامية ومندسين في كل اتحاد وفي كل نقابة وفي كل كذا. هذا من التحضير الضروري والطويل المدى واللي ممكن يأخذ معك من الإعداد. لذلك يقول واحد قال لي أنا موجود مرة في جماعة وأخ من دولة غير عربية إسلامية موجود في جماعة تريد أن تجاهد، قال لي موجودين من يعني إلى متى نعد؟ هو يريد أن تململ يعني أخذ. قلت له يا أخي ما تقول إذا جماعتك أنت مقتنع أنها تعد بس الجد يعني تريد أن تجاهد الجد ما نحسب عليها سنة والسنتين والثلاثة والعشرة، شريطة أن يكون عندك قرائن فعلا أنها تعد بجد تعد بجد. أما إذا شايفة بالتاجر أنه نحن سنعمل وسنفعل وسنقيم وكثير فعل طريق الأخوان ولا غيره ولا كذا، فهذا الكلام أثر تجميل، هذا ضرر وليس جماعة مجملة. فالشاهد من التحضير أن هناك فجوات لمؤسسات في النهاية تخدم العمل الجهادي، تخدم العمل الجهادي. يجب حسب حجمك إذا أنت بتخطط لحرب كاملة وليس لمجموعة أنت تحضر حاجة عمل أو عملين، يجب أن تندس في كل هذه الأمور.